الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل إن شاء الله عز وجل ما كنا بدأناه من قراءة في كتاب الفتن للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ونحن اليوم إن شاء الله في الباب السادس. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الزبير عن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيضا مرتبط بالمسائل التي مرت معنا من أول الكتاب، من أول باب إلى هذا الباب، وهي المسائل المتعلقة بعلاقة الحاكم بالمحكوم. وهنا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاقة الحاكم مع المحكوم ينقله لنا خادمه صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، وهو من ألصق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك روى لنا من العلوم أنفعها رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه وأرضاه صاحب فقه وبصيرة، كان يحفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أراد الله عز وجل به خيرا ففقهه في دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. ولذلك أنس رضي الله عنه كان فقيها، لما سمع الأنصاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني يا رسول الله لأحبك، أو قال له في الرواية الأخرى: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال الأنصاري: حب الله ورسوله. تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ودعا الأنصاري وقال له: المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحببت. هنا يأتي فقه أنس رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث، يقول رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة: المرء مع من أحب. ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، الحديث في صحيح البخاري، بمثل هذه الكلمة: المرء مع من أحب. قال رضي الله عنه: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم. هذا هو الفقه معاشر الأحبة. ونحن نشهد الله عز وجل ونشهد ملائكته ومن حضر أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون معهم في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. وهذا فضل الله عز وجل. شاهدي من إيراد هذا الحديث معاشر الأحبة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقهاء، كانوا علماء، لا كما ينشره دعاة الاعتزال ودعاة الكلام من يعني مروجي فلاسفة اليونان، من مروجي الفلسفة، حيث طعنوا في علم الصحابة رضي الله عنهم وظنوا أن الصحابة نقلة زوامل فقط ينقلون العلم بلا فقه إلى من بعدهم. كلام أنس رضي الله عنه الذي سمعتم وغيره كثير يدل على فقههم. وما أشبه الليلة بالبارحة، قبل أيام أسمع ندوة يطعن فيها أحد أدعياء العلم بكبار علمائنا الذين يدعون إلى السمع والطاعة وإلى النظر في عواقب الأمور وإلى العمل بمنهج السلف الصالح رحمهم الله في هذه الأيام، فيقول العلماء مشغولون، العلماء يعني ربما فاق الشباب العلماء بمعرفة الواقع، لأن العلماء مشغولون عن كثير من القضايا، هم مشغولون في أنفسهم وربما عليهم بعض الضغوط، أما الشباب يدعو العلماء إلى أن ينزلوا إلى الشباب، لا يدعو الشباب للاتصال بالعلماء، إنما يدعو العلماء إلى أن ينزلوا للشباب، يريد من هيئة كبار العلماء أن تتأبط يعني كتبها وتذهب ترفع وراء الشباب في جبال توربورها تعلمهم، ما يريد هكذا يدعو، لأن الشباب يقول يعني عرفوا من العلوم ما لا يعرفه العلماء، كما كان عمرو بن عبيد يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، والله سمعته قبل البارحة في ندوة من الندوات يتكلم، طبعا في هذه البلاد ليس في توربورا، في هذه البلاد يتكلم هكذا، لا زالوا نسأل على غيهم، نسأل الله عز وجل، كما طعن المعتزلة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عملوا بالقرآن والسنة ظاهرا وباطنا، يطعن أدعياء العلم ودعاة الفتنة هذا الزمان بكبار علمائنا بحجة عدم فقه الواقع إلى يومنا هذا. والحديث نسأل الله لكل قوم وارث. قال في الحديث حفظكم الله: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه. أقول حفظكم الله، هذا هو الواجب على طلاب العلم، وهذا هو الواجب على عامة المسلمين إذا وقعوا في مسألة مشكلة، سواء مسألة خاصة تخص الرجل في صلاته وصيامه وزكاته وسائر عمله، أم مسألة تخص تعم الأمة كلها، الواجب عليه أن يرجع إلى العلماء الربانيين. هؤلاء التابعون رضي الله عنهم لما قامت فتنة الحجاج في زمانهم اختاروا أنس رضي الله عنه، وهكذا فعل الصحابة رضي الله التابعون رضي الله عنهم لما قامت فتنة القدرية. فأول حديث في صحيح مسلم حديث يحيى بن يعمر قال: لما خرج معبد الجهني عندنا في البصرة انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. انظر أخي الحبيب إلى هؤلاء المبتدعة، يعني يظن كثير من الناس أن المبتدع علمانيين أو بعثيين أو شيوعيين أو لا علم عندهم أبدا أو لا عبادة عندهم أبدا. هذه أحاديث الخوارج متواترة في وصفهم بالعلم، لكنه علم لا يجاوز حناجرهم. في وصفهم بقراءة القرآن، لكن قراءتهم لا تجاوز حناجرهم. في وصفهم بكثرة الصلاة والصيام، لكن نسأل الله العافية كل هذا لا ينفعهم ما دام في قلوبهم شبهة من الخروج. إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتتبعون مجالس العلم، لكن الطامة يقولون لا قدر وأن الأمر ألف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه هما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل المشهور. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم، وانظر إلى فقه التابعين رحمهم الله وفهمهم. لما نزلت بهم مشكلة الحجاج أنزلوها إلى العلماء الربانيين، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخلوا كما يفعل اليوم دعاة الفتنة هذه المواقع في الإنترنت أو شكوا دولة الإسلام إلى هذه القنوات الفضائية، قنوات فضائية يقوم عليها نصارى ويقوم عليها يهود ويقوم عليها باطنيون، يتصل متصل من بلاد التوحيد من هنا: فلان من السعودية ما تريد، والمعلق نصراني، أو ربما كان باطني نصيري كما ترون، أو ربما كان يهودي أو مشبوه أو مبتدع أو أقل ما يكون فاسق، يجالس النساء علانية نسأل الله العافية، لا يعرف، مجهول الحال، لا يعرف ما دينه ما عقيدته. يقول: والله القضاة في المملكة العربية السعودية يظلمون، القضاة غير حر، عندهم علماء منافقون، عندهم علماء مداهنون. ترفع يعني ما يقع في هذه البلاد المباركة تشكو إلى نصراني ولا إلى يهودي؟ انظر نسأل الله العافية. كان التابعون إذا وقعوا في مشكلة أنزلوا هذه المشكلة إلى من؟ إلى العلماء الربانيين. هؤلاء أنزلوا هذه المشكلة إلى أنس رضي الله عنه، وهذا هو الواجب. شكونا يعني ما يصيبنا من الحجاج. الحجاج ابن يوسف الثقفي مشهور بظلمه وبطشه وسفكه للدماء، قتل كثيرا من الناس صبرا، كسعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة، مشهور أمير لم يكن خليفة. هنا ترى نقطة مهمة جدا جدا جدا، ذكر يعني الإمام رحمه الله البخاري هذا الحديث من أجلها. الحجاج لم يكن إماما بمعنى أنه الإمام العام، لم يكن خليفة، وإنما كان أميرا لمروان بن الحكم، ومروان بن الحكم ما ولي الخلافة باختيار أهل الحل والعقد، وما وليها بالنص لا جلي ولا خفي، وما وليها باختيار الخليفة الذي قبله، إنما وليها بالسيف. ولم تدن له كل يعني بلاد المسلمين، وإنما دان له شطر واحد فقط، دانت له الشام وما حولها من بلاد العالم الإسلامي، وكان الحجاج أميرا لهذا المروان. ثم لما مات مروان كان الحجاج أميرا لعبد الملك بن مروان، وحصل في زمانه من الفتن بينه وبين الخوارج وفتنة القراء ابن الأشعث ومن معه، وأخطر ما حصل منه محاصرته لمكة وضربه لأهلها بالمنجنيق وهدمه للكعبة وأخذه لعبد الله بن الزبير وهو أولى منه بالإمارة في ذاك الزمان، فقد بايع عبد الله بن الزبير عامة المسلمين، بايع عبد الله بن الزبير أهل المدينة، وبايعه أهل مكة، وبايعه أهل سواد العراق، عامة أهل الحل والعقد بايعوا عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير في زمانه أولى من الحجاج ومن معه في زمانه، ومع هذا حصر مكة وأخذه وهو جائر بالحرم وقتله وصلبه وحصل منه ما حصل. ومع هذا كله لما استتب له الأمر هذا الأمير قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: اصبروا. وكذلك وصية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اصبروا. وهكذا كان التابعون لهم بإحسان يوصون تلاميذهم وأتباعهم بأن يصبروا على فتنة الحجاج، وكان مما قالوه لهم: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. فالحجاج لم يكن خليفة، ولم يكن خليفة في يوم من الأيام على كل بلاد المسلمين، ولم يختاروا أهل الحل والعقد، بل كان أميرا لخليفة. وهذا الخليفة في بداية أمره لم يكن أميرا، مات مروان يعني بعد سنة من إمارة سنة 65 للهجرة، ولا زالت الحجاز خارج ملك بني أمية، ما استقرت الأوضاع إلا لعبد الملك بن مروان بعدما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. في هذا تعرف أن السمع والطاعة للإمام الأعظم أو الإمام القطري تستلزم السمع والطاعة لأمرائه ولوزرائه ولنوابه، وأن الخروج على أمرائه ووزرائه ونوابه خروج عليه، وأن الطعن على أمرائه ووزرائه ونوابه طعن على الإمام. وفي ذلك يقول ابن حجر رحمه الله: أول فتنة خرجت في العراق بسبب الطعن على أمراء عثمان، فلما هان عثمان رضي الله عنه بسبب الطعن على أمرائه هان عند الناس فخرجوا عليه فقتلوه. رأيتم هذه المسألة؟ هذه مسألة جديدة عندنا. اصبروا حتى تلقوني على الحوض إنكم سترون بعدي أثرة، هذه ذكر فيها الإمام البخاري هكذا حديث، صح ولا؟ ما هو الجديد في هذا الحديث؟ الجديد في هذا الحديث أن السمع والطاعة للإمام الأعظم أو للإمام القطري يستلزم السمع والطاعة لنوابه ولأمرائه ولوزرائه ولعماله، وكما أنه لا يجوز الخروج على الإمام الأعظم أو الإمام القطري إذا استتب له الأمر، لا يجوز الخروج على أمرائه ولا على وزرائه ولا على نوابه ولا على عماله، وأن الطعن على الأمراء والنواب والوزراء هو في الحقيقة طعن على الإمام، لكنه طعن مبطن. طعن ماذا؟ طعن مبطن. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله: أول فتنة عثمان رضي الله عنه كانت في العراق بسبب الطعن على ماذا؟ على أمرائه وعماله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، يعني جاء الخليفة العام ووضع عبدا مملوكا أميرا عليك، فاسمع. وماذا؟ فاسمع وأطع. وهذا الذي حدث لي يعني أبي ذر رضي الله عنه، فإنه جاء وأحد العبيد كان يعني أميرا على الربدة، فدخل في السمع وماذا؟ في السمع والطاعة. إذا بهذا نعرف خطورة هذه الشبهة التي يبثها دعاة الفرقة ودعاة الفتنة ودعاة الخروج في هذا الزمان، حيث يقول: نحن لا ندعو للخروج، نحن لا نسب الإمام، وإنما نحن نريد أن يغير هؤلاء العلمانيين، نحن نطعن في هؤلاء الأمراء الصغار، نحن نطعن في مدراء الجامعات، نحن نطعن في هؤلاء الوزراء. نقول: هؤلاء الوزراء وهؤلاء الأمراء وهؤلاء مدراء الجامعات الإمام هو الذي وضعهم، فالطعن فيهم طعن مبطن في من وضعهم، وطاعتهم من طاعة الإمام.
طاعتهم نحن نطيعهم لأن الإمام أمرنا بطاعتهم. وقد أمر الله عز وجل بطاعة الإمام، ليسوا بأخبث من الحجاج بن يوسف. إن كان هؤلاء يعني الأمراء أو الوزراء سجنوا داعية ولا داعتين من المشوشين، فالحجاج قتل خلقا لا يحصيهم إلا الله من المصلحين، بل قتل صحابيا من الصحابة رضي الله عنه. الحجاج قتل عبد الله بن الزبير صحابي من الصحابة رضي الله عنه وصلبه في مكة. وأي إلحاد، نسأل الله العافية في الحرم بعد هذا الإلحاد. ومع هذا قال أنس: العالم الرباني الذي يعني عمله فتح للخير وسد لباب الشر، قال: اصبروا اصبروا فلا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. يقول بعض يعني من درس التاريخ، يقول إنك إذا قرأت بعض من جاء بعد الحجاج تترحم على الحجاج. فالسفاح يقولون قتل يوما من الأيام 80 من بني أمية، ثم بسط عليهم الفرش وأفطر على هذه الجهز، أفطر فطور. انظر الجبروت، إذا سمعت هذا قل الله رحم الحجاج، إذا سمعت هذا قلت الله رحم الحجاج. فهمتم هذه القضية معاشر الأحبة؟ إذن المسألة الجديدة التي نأخذها من هذا الحديث: كما أن الواجب على المسلم أن يسمع ويطيع للإمام، وأن يصبر على أخطاء الإمام وأثرة الإمام، وأن يعامله بما يجب شرعا، كذلك يجب الصبر على نواب الإمام وأمراء الإمام ووزراء الإمام وعمال الإمام، وأن يعاملون بالصبر كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإرجاع التابعين رضي الله عنهم هذه المشكلة لهؤلاء العلماء الربانيين للصحابة رضي الله عنهم هو الأدب الإلهي الذي أدب الله عز وجل به خلقه. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر منا هم العلماء في القضايا العلمية والأمراء في القضايا العملية. العلماء في القضايا العلمية في الفتوى في العلم ونحو ذلك، والأمراء في القضايا العملية التنفيذية، الحدود والجهاد ونحو ذلك من الأمور. هذا التغيير حفظكم الله الذي وقع في الزمان له أسباب كثيرة جدا، منها أسباب كونية ومنها أسباب يعني خاصة. وفي هذا يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض، فقط ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففساد عمال كثير من بلاد العالم الإسلامي له أسباب كثيرة، منها فساد الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو رجع الناس وتابوا إلى الله عز وجل لا يعني يسر الله عز وجل لهم عمال. طيب، قوله لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، للعلماء في تفسير هذه الجملة أقوال، أهمها ثلاثة أقوال. لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، للعلماء في هذه المسألة في تفسير هذه الجملة أقوال، أهمها ثلاثة أقوال. الأول أنه محمول على الأغلب، أنه محمول على الأغلب، أغلب الأزمنة اللاحقة شر من أغلب الأزمنة المتقدمة، وقد يشذ زمان لاحق بخير عن زمان ماذا سابق. إذن هذا القول الأول أنه حمل على ماذا؟ حمل على الأغلب، يعني أغلب القرون اللاحقة شر من أغلب القرون ماذا المتقدمة السالفة. لكن يمكن يأتي كذا سنوات، 5 سنوات 6 سنوات، ربع قرن، نص قرن، 100 سنة، 20 سنة، أفضل من السنوات التي ماذا من التي قبلها. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا يعني محمول على مجموع العصر، مجموع العصر المتقدم أفضل من مجموع العصر المتأخر بالنسبة للدين وبالنسبة للعلماء وبالنسبة للعباد وبالنسبة للحكام وبالنسبة للتجار وبالنسبة للزراع ونحو ذلك. يعني مجموع ما في هذا العصر المتقدم أفضل من مجموع ما في العصر المتأخر، أفضل. ولذلك يقولون عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله أفضل من عصر الحجاج من جهة عمر ابن عبد العزيز، لكن مجموع عصر الحجاج أفضل من مجموع عصر من؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله. لماذا؟ لأن في عصر الحجاج كان صحابة، والعصر الذي فيه صحابة أفضل من العصر الذي ماذا؟ ما فيه صحابة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد من الفتن وغيرها. فالعصر الذي فيه صحابة أفضل من العصر الذي ماذا؟ ما فيه صحابة. فعصر الحجاج على ظلم الحجاج بمجموعه أفضل من عصر عمر بن عبد العزيز على عدل عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن ذاك العصر فيه أناس فضلاء صحابة، وهذا اللاحق ما فيه صحابة وإن كان لا يخلو من خير. هذا القول الثاني. القول الثالث أن القضية خاصة بالعلم والعلماء وخيار الناس، خاصة بالعلم والعلماء وخيار الناس، لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، يعني ينقص خيار الناس وينقص العلم بنقص العلماء. وهذا مروي موقوفا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وتفسير أنس رضي الله عنه وأرضاه يدل على ماذا؟ يدل على العموم، أن الزمان اللاحق مهما كان من بعض أفراده ظلم خير من الزمان السابق، وإن كان في بعض أفراده ظلم خير من الزمان ماذا؟ اللاحق بعمومه، بعمومه. وهذا الذي يعني رجحه كثير من العلماء وقالوا هذا نراه رأي عين، إن صلح بلد يعني فسد آخر. القضية على ماذا؟ القضية على العموم. أقول ولا يمنع فساد البلد وجود الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها باقية حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. إذن فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، يعني حتى تموتوا، حتى تلقوا ربكم يعني حتى تموتوا، كما جاء في حديث آخر. والخطاب لكل جيل، كل جيل لا يأتي عليه زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تلقوا ربكم، أو إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تلقوا ربكم يعني حتى تموتوا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لو لم يقل أنس رضي الله عنه هذه الجملة لصار الحديث موقوفا على أنس رضي الله عنه وله حكم الرفع، لأن هذه الأمور الغيبية لا يأتي الصحابي رضي الله عنه بها من عند نفسه، وإنما لها حكم الرفع. لكن أنس رضي الله عنه لخطورة الكلام الذي جاء به وخطورة الفتنة القائمة زمن الحجاج بين للناس أن هذا الحديث ليس اجتهادا من عندي، أن أمري إياكم بالصبر على ظلم الحجاج وجوره ليس من عندي، وإنما سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر بالأمر من الأمور المستقبلة فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أنه ما في بأس على الإنسان يقول سمعته من نبيكم، أو صلوا على نبيكم، أو سنة نبيكم. بعض الناس ينكر على بعض الخطباء إذا قال ألا فصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تعبير ما في بس. يقول ليش ما يقول على نبينا، يعني مو نبي هو زي مو نبينا؟ هذا اسلوب استخدمه يعني، وانما اتي هذا الرجل من العجمة، ها من العجمة اتيت، اسلوب عادي استخدمه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. سمعناه في بعض البلاد يستشكلون على بعض الائمة الكبار، لماذا يقول الا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد؟ هذه جملة استخدمها. انكر على انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت تريد ان تنكر على هذا يعني الخطيب. إذا حفظكم الله، هذه المسألة استفدناها يعني من هذا الحديث الجديد، غير قضية الصبر والأثرة، كما أنك تصبر على الإمام كذلك تصبر على يعني عمال الإمام. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
نعم، هذا الحديث مر معنا حفظكم الله يعني شبيها له في باب ويل للعرب من شر قد اقترب، وهذا مثله تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن طريق الوحي بأن الله عز وجل يعني أنزل على أمته يعني أنواعا من الفتن، يعني وهذه الفتن متنوعة، قد تكون فتنا ظاهرها خير، وقد تكون فتنا ظاهرها ماذا؟ ظاهرها شر. هذه الفتن متنوعة، ولذلك سبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى بقوله: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وجعل يعني الفعل وذكر فاعل الفعل في قوله أنزل، كأن هذه الخزائن نزل منها خير، لذلك نسب الإنزال إلى الله عز وجل، وجعل الفعل ولم يذكر فاعل الفعل في قوله أنزل. الأخرى يعني يدل على تنزيه الله عز وجل، كأنها فتن ظاهرها ماذا؟ ظاهرها شر، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، بل ومثل قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، صار الفاعل ظاهرا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. أما الأخرى: وأما إيش؟ إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، لم يذكر هنا يعني الفاعل ظاهرا، وهذا يعني أسلوب عظيم جدا. هكذا جزاك الله خير، هكذا يعني هنا والله أعلم يعني في هذا حفظكم الله. في هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه، صلى الله عليه وسلم. أيضا مر معنا هذا أن من السنة يعني الرجوع إلى الله عز وجل وقت الفتن، من السنة الرجوع إلى الله عز وجل وقت الفتن، لقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالعمل ستا، وقوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر دعا إلى الصلاة، وإذا وقع في الأمة أمر قال الصلاة جامعة. إذا وقع في الأمة أمر يسير أو كبير دعا إلى الصلاة، وربما خطب الناس. هذه هي السنة، ليست المظاهرات من السنة، وليس الخروج إلى الشوارع من السنة، وليس رفع الرايات العمية من السنة، وليس التفجير والتكسير من السنة. هذه سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. لما رأى كثرة الفتن التي نزلت تلك الليلة أمر ما يعني أحد خدمه أن يوقظ أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن ليصلين، وأمره هنا. وإن تناولهن بالإسم فإنه يتناول الأمة كلها رجالا ونساء. إذن إذا حزب الأمة أمر من الأمور ينبغي للإمام أن يدعو الصلاة جامعة، وأن يخطبهم، وأن يذكرهم بالله عز وجل، ويخبرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلاثة، يعني: أما أنا فأقوم ولا أنام، وأنا يعني أصوم ولا أفطر، وأنا لا أنكح النساء. دعا الناس وخطبهم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا، وأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وآكل اللحمة وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حاشية معاشر الأحبة، خطيرة جدا جدا، حاشية. أتي ببعض الصحابة رضي الله عنه وقد شرب الخمر مرات فحد، فقال بعض الصحابة: فعل الله به ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. إيش سوى هذا الرجل؟ صحابي أسلم كبيرا، والخمر نعوذ بالله منها إذا اعتادها الإنسان يصعب عليه جدا أن يفارقها، ولذلك رب الله عز وجل على ترك الصحابة على ترك الخمر بالتدريج، حتى كان آخر: فهل أنتم منتهون؟ وكانوا قد تربوا، قالوا: انتهينا انتهينا. أما هذا أسلم كبيرا وكان من أهل البادية، وما استطاع أن يترك هذا الخمر لأنه كان كبيرا، والمعصية يعني ومعصيته رضي الله عنه نقطة في حسناته، ولا سيما صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ما استطاع أن يترك هذا الخمر، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم حب هذا الرجل لله ورسوله أن يقيم عليه الحد. كلما سكر أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد، يضربونه بالجريد والنعال ما تيسر، ثم يقوم إلى بيته. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 أو نحوه أو 80، والمسألة حفظكم الله معلومة في كتب الفقه. شاهدي هنا النبي يقول لمدمن خمر: لا تسبوه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وشباب، ثلاثة من الشباب يبون يصلون الليل كله ويصومون النهار كله ويترهبون. يقول الراوي: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إن أعلمكم وأتقاكم لله أنا، أما إني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي ف ليس مني. سبحان الله العظيم، إيش هذا الموقف العجيب يا أحبتي؟ لماذا معاشر الأحبة؟ لأن تلك معصية، أما هذا منهج جديد. تلك معصية لكنه ما خرج بها عن أهل السنة والجماعة، أما هؤلاء أرادوا أن يخطوا منهجا جديدا يخالفون فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام والزهد. ولذلك قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظتم الفرق معاشر الأحبة؟ إذن بهذا تعرف خطأ كثير من الفرق الإسلامية والأحزاب الموجودة اليوم ودعاة الفتنة الذين فارقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإحداث مناهج جديدة في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي التأصيل العلمي الشرعي، وركزوا على المعاصي وكبروها وضخموها وقالوا وكفروا المجتمعات بالمعاصي وكفروا الأفراد بالمعاصي ونزعوا اليد من الطاعة وفارقوا الجماعة ونزعوا البيعة من أعناقهم بسبب المعاصي. نقول: ما جئتم به هو المنكر. هذه المناهج التي زعمتم أنكم بها خير من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ يعني دعوة النبي ليست ناجحة؟ النبي ولم يدخل الناس في دين الله أفواجا بسبب منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يا معاذ إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أو فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن معاشر الأحبة، هنا وقفة مهمة جدا جدا جدا. لا يخرج الرجل عن منهج أهل السنة والجماعة بالمعصية ولو كانت كبيرة ولو كان مصرا على الكبيرة، وإنما يخرج بخط منهج جديد وإن كان من أعبد عباد الله، ولو كان هذا المنهج زيادة في التعبد أو في التقشف، فإن يعني الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ولا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. ولذلك إذا قالوا لك: يا أخي يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نقول: لماذا لم يعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو خير منا ومنكم؟ أولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لماذا ما قال: نعم يا شباب يصلون خذ منهم، يعني يعين بعضنا بعضا فيما لماذا قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي، القضية أنت عبد لله عز وجل مأمور بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ما أشد هذه الآية على الدعاة، فإن كثيرا منهم يدعو لنفسه وهو يظن أنه إنما يدعو لله. رأيت كيف؟ ولذلك يتكبرون. نقول: اترك هذا المنهج، اترك هذه الطريقة، اترك هذه الفكرة. يقول: لا، أنت بتساعدني في غيرها، خلاص نتفق، قرآننا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة، وتأكل ذبايحنا ونأكل ذبيحتك، وكلنا نطبخ عند المطبخ الفلاني، خلاص ما شاء الله تبارك الله. طيب لماذا ما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما قال لهم اعذرهم بصحبتهم؟ ليش ذاك قال حاطب بن ابي بلتعة قال: وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. حاطب بن ابي بلتعة يكاتب اهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ومع هذا فقط يسأل النبي: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال والله ليس كفر بالله ولا رسوله، وإنما أنا امرؤ ملصق في قريش فأردت أن أتخذ عندهم يدا. قال عمر إذن لي أن أضرب؟ قال لا، إنه شهد بدرا، اللي شهدوا بدرا ما يكفرون ولا ينافقون، بس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح، وإلا هؤلاء لا يرتدون أبدا ولا ينافقون كما يقول هؤلاء الرافضة، حاشاهم وكلاهم. إنه شهد بدرا، يعني هذا لن يرتد ولن يكاتب أهل مكة نفاقا ولا خيانة لله ولرسوله، لكنه لا رأيا رأى أن يخدمهم في هذه القضية، فيكون له عليهم يدا يحفظون به أهله وأبناءه. والزواج لا شك أنه مجبلة، ماذا؟ مبخلة. لاحظ حافظ ما يقال له ولا كلمة وهو يكاتب العدو، وهذا يدمن الخمر ولا يقال له ولا كلمة، وتلك التي زنت رضي الله عنها وأرضاها فتابت تلك التوبة التي لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، ما يقال لها ولا كلمة، ولا كلمة، وقال لا تتكلم، ولا إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. ثم يأتي صحابة يصلون، زاني ما يقال له شيء، ومدمن خمر ما يقال له شيء، ومن يكاتب الأعداء لا يقال له شيء، وناس يصلون ويصومون ويترهبون ويسبون. رأيتم يا أحبتي الفرق في الخطأ في المنهج؟ نعم، هذا خطأ منهجي يلزم منه مفارقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما يلزم منه؟ يلزم منه أما إنا أعلم منك يا رسول الله، أما إنا أتقى منك يا رسول الله، أما إنا أخشى منك لله يا رسول الله. والله هذا هو الذي يلزم هذه الجماعات الضالة البدعية اليوم، اللي يقال لها قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، وهم مصرون على مخالفة المنهج لا على المعاصي، حاشا. لكن نحن لا نلزمهم بلازمهم، لكن نقول انظروا الفرق بين الخطأ المنهجي وبين الخطأ ماذا؟ الخطأ سواء كان معصية أو كان كبيرة من الكبائر إلى الاتصال بالعدو. رأيتم الفرق معاشر الأحبة؟ لذلك عضوا عليها بالنواجذ، لذلك باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لذلك باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ميل الأرض خطايا، ثم جئت لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. ولذلك نقول ادعوا للتوحيد يا ناس، لو واحد بس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. وهذا الله يقول يريد مقيم الدولة، فلا للإسلام نصروا ولا للكفر ماذا كسروا، ولكن كما تشوف تخبطوا مرة خمينيين ومرة ما أدري وش تربوريين، وأتباع كل وهمج رعاع لا خير فيهم أتباع كل ناعق. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوته حملها عنه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن معاشر الأحبة، هنا حفظكم الله، يعني هذه الوقفة المهمة جدا في قضية السنة وقت الفتن، الرجوع إلى الله ودعاء الله عز وجل أن يرفع ما نحن فيه، والإمام يأمر باجتماع الناس وبصلاة الناس وبدعاء الناس وبقنوت الناس، يأمر الإمام بهذا، وعلى الناس أن يسمعوا وأن يطيعوا، لأن هذا أمر بطاعة الله عز وجل لا أمر بمعصية الله عز وجل. ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الله يوشك الله أن يأخذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبهذا نعرف خطأ كثير من الأئمة المساجد اليوم الذين تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم تركوا أمر السلطان ثانيا. السلطان قال مقنط الآن في هذه النازلة التي نزلت بنا، نازلة الخوارج، سيتركون ما يقنطون، حنا دماءنا بلاش معلش، لكن دماء تراب وراء هذه غير، يختلف ذيك. أما دماء أهل التوحيد هذه ما لها بواكي غير هذا هو الجهل، نسأل الله العافية. إذن السنة وقت الفتنة لا الخروج إلى الشوارع ولا المظاهرات ولا حمل اللافتات ولا رفع الرايات العمية، وأخطر من هذا أن يخرج المسلمون في بلاد الكفار يتظاهرون مظاهرة مشتركة، يهودي ونصراني وعلماني وشيوعي وكافية عارية وشيخ له لحية وحبر من أحبار اليهود وقس من قصص النصارى وشيخ معمعم أدري معمى مع بعضهم، وقدامه مرة كافية عارية ووراه مرة كافية عارية ينصر الإسلام. لا سنة ولا عقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عاد إذا سلموا من الضرب والضريب والتكسير والإفساد أو من السرقات يسرقون محفظتك وجوالك، نسأل الله العافية. إيش التقليد تتبعون سنة من كان قبلكم. وللأسف الشديد بعض دعاة هذه البلاد يدعو للمظاهرات، يقول انتهى يعني وقت الإنكار ليش ومجرد ما أدري وشو، لسنا يعني أجبن من الشيوعيات في موسكو، الشيوعيات خرجنا. نقول لكن الصحابيات ما خرجنا، والنبي ما أمر الصحابيات أن يخرجنا، هذه قدوتنا. دول لك قدوة، ارجع راجع نفسك، دول لك قدوة في الفتن والسلم. ها قال أخذ علينا أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. هذا منشطنا ومكرهنا، هذا لقدوتنا. قال مروا صواحب الحجر أن يصلينا، فإذا وقعت في مشكلة قوموا صلوا لله عز وجل وارفعوا أكف الضراعة، أسأل الله أن يرفع عنا وعنهم. هذا الكلام حفظكم الله. لا تقليد الكفار والخروج مثل الهمج الرعاع، لا نمشي ونصرخ رايات عمية ويستغلها أهل البدع. ولذلك انظروا أنتم الآن إلى هذه المظاهرات التي تقوم في بلاد العالم الإسلامي، أكبر الرايات المرفوعة رايات أهل البدع الذين هم في الحقيقة أضروا على الإسلام من اليهود والنصارى. والله ما ذاق الإسلام من اليهود والنصارى معشار ما ذاق من ضررهم على الإسلام. وأنتم إن شاء الله يوم من الأيام في مظاهرة شوفوها، بارك الله فيكم، شوفوا الرايات المرفوعة، رايات مين؟ أولئك حزب الشيطان. نعود حفظكم الله ورعاكم إلى قوله لكي يصلينا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الحديث عن هذه القضية في الحقيقة يطول جدا جدا، ولذلك أرى أني أرجئه إذا رأيتم هذا حفظكم الله للدرس القادم، لأن معنا الحقيقة وقفات مع بناتنا وأمهاتنا. يقول ألفت سماحتكم بأن حد الخمر يجلد بالجريد فقط وليس بالنعال، ألا وهو صحابي جليل. أقول الحدود في الماضي هكذا كانت حفظك الله، هو جلد أو ما جلد الله أعلم بأي شيء جلد، لكن الجلد هكذا ذكر الفقهاء أنه يجلد بالمتيسر، ما كان هناك يعني ترتيب مثل هذا الترتيب حفظك الله. وليس معنى هذا أن نطعن بالصحابي رضي الله عنه وأرضاه، ونحن بينا أن خطأه نقطة بالنسبة لأي شيء إلى فضل صحبته. وما أظنكم فهمتم أني أطعن فيه، رضي حاشا وكلا، وأبرأ إلى الله من طعن فيه. إذا حفظكم الله ورعاكم، الظاهر أننا نرجع الحديث عن رب كاسية عارية، لأن القضية فيها وقفات مع بناتنا وأخواتنا النساء ومع أبنائنا وإخواننا الولاة، ولاة أمر النساء يعني. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وعظم له الأجر والثواب، وجعل ما قاله في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل إن شاء الله عز وجل ما كنا بدأناه من قراءة في كتاب الفتن للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ونحن اليوم إن شاء الله في الباب السادس. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الزبير عن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيضا مرتبط بالمسائل التي مرت معنا من أول الكتاب، من أول باب إلى هذا الباب، وهي المسائل المتعلقة بعلاقة الحاكم بالمحكوم. وهنا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاقة الحاكم مع المحكوم ينقله لنا خادمه صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، وهو من ألصق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك روى لنا من العلوم أنفعها رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه وأرضاه صاحب فقه وبصيرة، كان يحفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أراد الله عز وجل به خيرا ففقهه في دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. ولذلك أنس رضي الله عنه كان فقيها. لما سمع الأنصاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني يا رسول الله لأحبك، أو قال له في الرواية الأخرى: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال الأنصاري: حب الله ورسوله. تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ودعا الأنصاري وقال له: المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحببت. هنا يأتي فقه أنس رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث، يقول رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة: المرء مع من أحب. ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، الحديث في صحيح البخاري، بمثل هذه الكلمة: المرء مع من أحب. قال رضي الله عنه: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم. هذا هو الفقه معاشر الأحبة. ونحن نشهد الله عز وجل ونشهد ملائكته ومن حضر أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون معهم في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. وهذا فضل الله عز وجل. شاهدي من إيراد هذا الحديث معاشر الأحبة
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقهاء، كانوا علماء، لا كما ينشره دعاة الاعتزال ودعاة الكلام من يعني مروجي فلاسفة اليونان، من مروجي الفلسفة، حيث طعنوا في علم الصحابة رضي الله عنهم وظنوا أن الصحابة نقلة زوامل فقط ينقلون العلم بلا فقه إلى من بعدهم. كلام أنس رضي الله عنه الذي سمعتم وغيره كثير يدل على فقههم. وما أشبه الليلة بالبارحة، قبل أيام أسمع ندوة يطعن فيها أحد أدعياء العلم بكبار علمائنا الذين يدعون إلى السمع والطاعة وإلى النظر في عواقب الأمور وإلى العمل بمنهج السلف الصالح رحمهم الله في هذه الأيام، فيقول العلماء مشغولون. العلماء يعني ربما فاق الشباب العلماء بمعرفة الواقع، لأن العلماء مشغولون عن كثير من القضايا، هم مشغولون في أنفسهم وربما عليهم بعض الضغوط. أما الشباب يدعو العلماء إلى أن ينزلوا إلى الشباب، لا يدعو الشباب للاتصال بالعلماء، إنما يدعو العلماء إلى أن ينزلوا للشباب. يريد من هيئة كبار العلماء أن تتأبط يعني كتبها وتذهب ترفع وراء الشباب في جبال تورابورا تعلمهم، ما يريد هكذا يدعو، لأن الشباب يقول يعني عرفوا من العلوم ما لا يعرفه العلماء، كما كان عمرو بن عبيد يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام والله سمعته قبل البارحة في ندوة من الندوات يتكلم، طبعا في هذه البلاد ليس في تورابورا، في هذه البلاد يتكلم هكذا. لا زالوا نسأل على غيهم، نسأل الله عز وجل، كما طعن المعتزلة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عملوا بالقرآن والسنة ظاهرا وباطنا، يطعن أدعياء العلم ودعاة الفتنة هذا الزمان بكبار علمائنا بحجة عدم فقه الواقع إلى يومنا هذا. والحديث نسأل الله لكل قوم وارث. قال في الحديث حفظكم الله: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه. أقول حفظكم الله، هذا هو الواجب على طلاب العلم، وهذا هو الواجب على عامة المسلمين إذا وقعوا في مسألة مشكلة، سواء مسألة خاصة تخص الرجل في صلاته وصيامه وزكاته وسائر عمله، أم مسألة تخص تعم الأمة كلها، الواجب عليه أن يرجع إلى العلماء الربانيين. هؤلاء التابعون رضي الله عنهم لما قامت فتنة الحجاج في زمانهم اختاروا أنس رضي الله عنه، وهكذا فعل الصحابة رضي الله التابعون رضي الله عنهم لما قامت فتنة القدرية. فأول حديث في صحيح مسلم حديث يحيى بن يعمر قال: لما خرج معبد الجهني عندنا في البصرة انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. انظر أخي الحبيب إلى هؤلاء المبتدعة، يعني يظن كثير من الناس أن المبتدعة علمانيين أو بعثيين أو شيوعيين أو لا علم عندهم أبدا أو لا عبادة عندهم أبدا. هذه أحاديث الخوارج متواترة في وصفهم بالعلم، لكنه علم لا يجاوز حناجرهم. في وصفهم بقراءة القرآن، لكن قراءتهم لا تجاوز حناجرهم. في وصفهم بكثرة الصلاة والصيام، لكن نسأل الله العافية، كل هذا لا ينفعهم ما دام في قلوبهم شبهة من الخروج. إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتتبعون مجالس العلم، لكن الطامة يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه هما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل المشهور. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم، وانظر إلى فقه التابعين رحمهم الله وفهمهم. لما نزلت بهم مشكلة الحجاج أنزلوها إلى العلماء الربانيين، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخلوا كما يفعل اليوم دعاة الفتنة هذه المواقع في الإنترنت، أو شكوا دولة الإسلام إلى هذه القنوات الفضائية، قنوات فضائية يقوم عليها نصارى ويقوم عليها يهود ويقوم عليها باطنيون، يتصل متصل من بلاد التوحيد من هنا: فلان من السعودية ما تريد، والمعلق نصراني، أو ربما كان باطني نصيري كما ترون، أو ربما كان يهودي أو مشبوه أو مبتدع أو أقل ما يكون فاسق، يجالس النساء علانية نسأل الله العافية، لا يعرف، مجهول الحال، لا يعرف ما دينه ما عقيدته. يقول: والله القضاة في المملكة العربية السعودية يظلمون، القضاء غير حر، عندهم علماء منافقون، عندهم علماء مداهنون. ترفع يعني ما يقع في هذه البلاد المباركة تشكو إلى نصراني ولا إلى يهودي؟ انظر نسأل الله العافية. كان التابعون إذا وقعوا في مشكلة أنزلوا هذه المشكلة إلى من؟ إلى العلماء الربانيين. هؤلاء أنزلوا هذه المشكلة إلى أنس رضي الله عنه، وهذا هو الواجب. شكونا يعني ما يصيبنا من الحجاج. الحجاج ابن يوسف الثقفي مشهور بظلمه وبطشه وسفكه للدماء، قتل كثيرا من الناس صبرا، كسعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة، مشهور أمير لم يكن خليفة. هنا ترى نقطة مهمة جدا جدا جدا، ذكر يعني الإمام رحمه الله البخاري هذا الحديث من أجلها. الحجاج لم يكن إماما بمعنى أنه الإمام العام، لم يكن خليفة، وإنما كان أميرا لمروان ابن الحكم، ومروان ابن الحكم ما ولي الخلافة باختيار أهل الحل والعقد، وما وليها بالنص لا جلي ولا خفي، وما وليها باختيار الخليفة الذي قبله، إنما وليها بالسيف، ولم تدن له كل يعني بلاد المسلمين، وإنما دان له شطر واحد فقط، دانت له الشام وما حولها من بلاد العالم الإسلامي، وكان الحجاج أميرا لهذا المروان. ثم لما مات مروان كان الحجاج أميرا لعبد الملك بن مروان، وحصل في زمانه من الفتن بينه وبين الخوارج، وفتنة القراء ابن الأشعث ومن معه، وأخطر ما حصل منه محاصرته لمكة وضربه لأهلها بالمنجنيق وهدمه للكعبة وأخذه لعبد الله بن الزبير وهو أولى منه بالإمارة في ذاك الزمان، فقد بايع عبد الله بن الزبير عامة المسلمين، بايع عبد الله بن الزبير أهل المدينة، وبايعه أهل مكة، وبايعه أهل سواد العراق، عامة أهل الحل والعقد بايعوا عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير في زمانه أولى من الحجاج ومن معه في زمانه، ومع هذا حصر مكة وأخذه وهو جائر بالحرم، وقتله وصلبه، وحصل منه ما حصل. ومع هذا كله لما استتب له الأمر هذا الأمير قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: اصبروا. وكذلك وصية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اصبروا. وهكذا كان التابعون لهم بإحسان يوصون تلاميذهم وأتباعهم بأن يصبروا على فتنة الحجاج، وكان مما قالوه لهم: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. فالحجاج لم يكن خليفة، ولم يكن خليفة في يوم من الأيام على كل بلاد المسلمين، ولم يختاروا أهل الحل والعقد، بل كان أميرا لخليفة. وهذا الخليفة في بداية أمره لم يكن أميرا، مات مروان يعني بعد سنة من إمارة سنة 65 للهجرة، ولا زالت الحجاز خارج ملك بني أمية، ما استقرت الأوضاع إلا لعبد الملك بن مروان بعدما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. في هذا تعرف أن السمع والطاعة للإمام الأعظم أو الإمام القطري تستلزم السمع والطاعة لأمرائه ولوزرائه ولنوابه، وأن الخروج على أمرائه ووزرائه ونوابه خروج عليه، وأن الطعن على أمرائه ووزرائه ونوابه طعن على الإمام. وفي ذلك يقول ابن حجر رحمه الله: أول فتنة خرجت في العراق بسبب الطعن على أمراء عثمان، فلما هان عثمان رضي الله عنه بسبب الطعن على أمرائه هان عند الناس فخرجوا عليه فقتلوه. رأيتم هذه المسألة؟ هذه مسألة جديدة عندنا. اصبروا حتى تلقوني على الحوض إنكم سترون بعدي أثرة، هذه ذكر فيها الإمام البخاري هكذا حديث، صح ولا؟ ما هو الجديد في هذا الحديث؟ الجديد في هذا الحديث أن السمع والطاعة للإمام الأعظم أو للإمام القطري يستلزم السمع والطاعة لنوابه ولأمرائه ولوزرائه ولعماله، وكما أنه لا يجوز الخروج على الإمام الأعظم أو الإمام القطري إذا استتب له الأمر، لا يجوز الخروج على أمرائه ولا على وزرائه ولا على نوابه ولا على عماله، وأن الطعن على الأمراء والنواب والوزراء هو في الحقيقة طعن على الإمام، لكنه طعن مبطن. طعن ماذا؟ طعن مبطن. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله: أول فتنة عثمان رضي الله عنه كانت في العراق بسبب الطعن على ماذا؟ على أمرائه وعماله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، يعني جاء الخليفة العام ووضع عبدا مملوكا أميرا عليك، فاسمع وماذا؟ فاسمع وأطع. وهذا الذي حدث لي يعني أبي ذر رضي الله عنه، فإنه جاء وأحد العبيد كان يعني أميرا على الربذة، فدخل في السمع وماذا؟ في السمع والطاعة. إذن بهذا نعرف خطورة هذه الشبهة التي يبثها دعاة الفرقة ودعاة الفتنة ودعاة الخروج في هذا الزمان، حيث يقول: نحن لا ندعو للخروج، نحن لا نسب الإمام، وإنما نحن نريد أن يغير هؤلاء العلمانيين، نحن نطعن في هؤلاء الأمراء الصغار، نحن نطعن في مدراء الجامعات، نحن نطعن في هؤلاء الوزراء. نقول: هؤلاء الوزراء وهؤلاء الأمراء وهؤلاء مدراء الجامعات الإمام هو الذي وضعهم، فالطعن فيهم طعن مبطن في من وضعهم، وطاعتهم من طاعة الإمام، طاعتهم نحن نطيعهم لأن الإمام أمرنا بطاعتهم، وقد أمر الله عز وجل بطاعة الإمام. ليسوا بأخبث من الحجاج بن يوسف، إن كان هؤلاء يعني الأمراء أو الوزراء سجنوا داعية ولا داعتين من المشوشين، فالحجاج قتل خلقا لا يحصيهم إلا الله من المصلحين، بل قتل صحابيا من الصحابة رضي الله عنه. الحجاج قتل عبد الله بن الزبير صحابي من الصحابة رضي الله عنه وصلبه في مكة. وأي إلحاد، نسأل الله العافية في الحرم بعد هذا الإلحاد. ومع هذا قال أنس العالم الرباني الذي يعني عمله فتح للخير وسد لباب الشر، قال اصبروا اصبروا فلا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. يقول بعض يعني من درس التاريخ، يقول إنك إذا قرأت بعض من جاء بعد الحجاج تترحم على الحجاج. فالسفاح يقولون قتل يوما من الأيام 80 من بني أمية ثم بسط عليهم الفرش وأفطر على هذه الجهز، أفطر فطور. انظر الجبروت، إذا سمعت هذا قل الله رحم الحجاج، إذا سمعت هذا قلت الله رحم الحجاج. فهمتم هذه القضية معاشر الأحبة؟ إذن المسألة الجديدة التي نأخذها من هذا الحديث، كما أن الواجب على المسلم أن يسمع ويطيع للإمام وأن يصبر على أخطاء الإمام وأثرة الإمام وأن يعامله بما يجب شرعا، كذلك يجب الصبر على نواب الإمام وأمراء الإمام ووزراء الإمام وعمال الإمام، وأن يعاملون بالصبر كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإرجاع التابعين رضي الله عنهم هذه المشكلة لهؤلاء العلماء الربانيين للصحابة رضي الله عنهم هو الأدب الإلهي الذي أدب الله عز وجل به خلقه. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر منا هم العلماء في القضايا العلمية والأمراء في القضايا العملية. العلماء في القضايا العلمية في الفتوى في العلم ونحو ذلك، والأمراء في القضايا العملية التنفيذية الحدود والجهاد ونحو ذلك من الأمور. هذا التغيير حفظكم الله الذي وقع في الزمان له أسباب كثيرة جدا، منها أسباب كونية ومنها أسباب يعني خاصة. وفي هذا يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض فقط ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففساد عمال كثير من بلاد العالم الإسلامي له أسباب كثيرة، منها فساد الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو رجع الناس وتابوا إلى الله عز وجل لا يعني يسر الله عز وجل لهم عمال. طيب قوله لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، للعلماء في تفسير هذه الجملة أقوال، أهمها ثلاثة أقوال. لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، للعلماء في هذه المسألة في تفسير هذه الجملة أقوال، أهمها ثلاثة أقوال. الأول أنه محمول على الأغلب، أنه محمول على الأغلب، أغلب الأزمنة اللاحقة شر من أغلب الأزمنة المتقدمة، وقد يشذ زمان لاحق بخير عن زمان ماذا سابق. إذن هذا القول الأول أنه حمل على ماذا؟ حمل على الأغلب، يعني أغلب القرون اللاحقة شر من أغلب القرون ماذا؟ المتقدمة السالفة. لكن يمكن يأتي كذا سنوات، خمس سنوات، ست سنوات، ربع قرن، نصف قرن، 100 سنة 20 سنة أفضل من السنوات التي ماذا من التي قبلها. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا يعني محمول على مجموع العصر، مجموع العصر المتقدم أفضل من مجموع العصر المتأخر بالنسبة للدين وبالنسبة للعلماء وبالنسبة للعباد وبالنسبة للحكام وبالنسبة للتجار وبالنسبة للزراع ونحو ذلك. يعني مجموع ما في هذا العصر المتقدم أفضل من مجموع ما في العصر المتأخر أفضل. ولذلك يقولون عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله أفضل من عصر الحجاج من جهة عمر ابن عبد العزيز، لكن مجموع عصر الحجاج أفضل من مجموع عصر من؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله. لماذا؟ لأن في عصر الحجاج كان صحابة، والعصر الذي فيه صحابة أفضل من العصر الذي ماذا؟ ما فيه صحابة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد من الفتن وغيرها. فالعصر الذي فيه صحابة أفضل من العصر الذي ماذا؟ ما فيه صحابة. فعصر الحجاج على ظلم الحجاج بمجموعه أفضل من عصر عمر بن عبد العزيز على عدل عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن ذاك العصر فيه أناس فضلاء صحابة، وهذا اللاحق ما فيه صحابة وإن كان لا يخلو من خير. هذا القول الثاني. القول الثالث أن القضية خاصة بالعلم والعلماء وخيار الناس، خاصة بالعلم والعلماء وخيار الناس، لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، يعني ينقص خيار الناس وينقص العلم بنقص العلماء. وهذا مروي موقوفا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وتفسير أنس رضي الله عنه وأرضاه يدل على ماذا؟ يدل على العموم، أن الزمان اللاحق مهما كان من بعض أفراده ظلم خير من الزمان السابق، وإن كان في بعض أفراده ظلم خير من الزمان ماذا؟ اللاحق بعمومه، بعمومه. وهذا الذي يعني رجحه كثير من العلماء وقالوا هذا نراه رأي عين، إن صلح بلد يعني فسد آخر. القضية على ماذا؟ القضية على العموم. أقول ولا يمنع فساد البلد وجود الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها باقية حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. إذن فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، يعني حتى تموتوا، حتى تلقوا ربكم يعني حتى تموتوا، كما جاء في حديث آخر. والخطاب لكل جيل، كل جيل لا يأتي عليه زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تلقوا ربكم، أو إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تلقوا ربكم يعني حتى تموتوا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لو لم يقل أنس رضي الله عنه هذه الجملة لصار الحديث موقوفا على أنس رضي الله عنه وله حكم الرفع، لأن هذه الأمور الغيبية لا يأتي الصحابي رضي الله عنه بها من عند نفسه، وإنما لها حكم الرفع. لكن أنس رضي الله عنه لخطورة الكلام الذي جاء به وخطورة الفتنة القائمة زمن الحجاج بين للناس أن هذا الحديث ليس اجتهادا من عندي، أن أمري إياكم بالصبر على ظلم الحجاج وجوره ليس من عندي، وإنما سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر بالأمر من الأمور المستقبلة فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أنه ما في بأس على الإنسان يقول سمعته من نبيكم، أو صلوا على نبيكم، أو سنة نبيكم. بعض الناس ينكر على بعض الخطباء إذا قال ألا فصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تعبير ما في بأس. يقول ليش ما يقول على نبينا، يعني مو نبي هو زي مو نبينا. هذا اسلوب استخدمه يعني، وانما اتي هذا الرجل من العجمة، ها من العجمة اتيت، اسلوب عادي استخدمه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، سمعناه في بعض البلاد يستشكلون على بعض الائمة الكبار لماذا يقول الا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد. هذه جملة استخدمها انكر على انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كنت تريد ان تنكر على هذا يعني الخطيب. إذن حفظكم الله، هذه المسألة استفدناها يعني من هذا الحديث الجديد، غير قضية الصبر والأثرة، كما أنك تصبر على الإمام كذلك تصبر على يعني عمال الإمام. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
نعم، هذا الحديث مر معنا حفظكم الله يعني شبيها له في باب ويل للعربي من شر قد اقترب، وهذا مثله تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن طريق الوحي بأن الله عز وجل يعني أنزل على أمته يعني أنواعا من الفتن، يعني وهذه الفتن متنوعة، قد تكون فتنا ظاهرها خير، وقد تكون فتنا ظاهرها ماذا؟ ظاهرها شر. هذه الفتن متنوعة، ولذلك سبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى بقوله: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وجعل يعني الفعل وذكر فاعل الفعل في قوله أنزل، كأن هذه الخزائن نزل منها خير، لذلك نسب الإنزال إلى الله عز وجل، وجعل الفعل ولم يذكر فاعل الفعل في قوله أنزل. الأخرى يعني يدل على تنزيه الله عز وجل، كأنها فتن ظاهرها ماذا؟ ظاهرها شر، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، بل ومثل قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، صار الفاعل ظاهرا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. أما الأخرى: وأما إيش؟ إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، لم يذكر هنا يعني الفاعل ظاهرا، وهذا يعني أسلوب عظيم جدا. هكذا جزاك الله خير، هكذا يعني هنا والله أعلم يعني في هذا حفظكم الله في هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه صلى الله عليه وسلم. أيضا مر معنا هذا أن من السنة يعني الرجوع إلى الله عز وجل وقت الفتن، من السنة الرجوع إلى الله عز وجل وقت الفتن، لقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالعمل ستة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر دعا إلى الصلاة، وإذا وقع في الأمة أمر قال: الصلاة جامعة. إذا وقع في الأمة أمر يسير أو كبير دعا إلى الصلاة، وربما خطب الناس. هذه هي السنة، ليست المظاهرات من السنة، وليس الخروج إلى الشوارع من السنة، وليس رفع الرايات العمية من السنة، وليس التفجير والتكسير من السنة. هذه سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. لما رأى كثرة الفتن التي نزلت تلك الليلة أمر يعني أحد خدمه أن يوقظ أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن ليصلينا، وأمره هنا: وإن تناولهن بالإسم فإنه يتناول الأمة كلها رجالا ونساء. إذن إذا حزب الأمة أمر من الأمور ينبغي للإمام أن يدعو الصلاة جامعة، وأن يخطبهم، وأن يذكرهم بالله عز وجل، ويخبرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلاثة، يعني: أما أنا فأقوم ولا أنام، وأنا يعني أصوم ولا أفطر، وأنا لا أنكح النساء. دعا الناس وخطبهم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا، وأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وآكل اللحمة وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حاشية معاشر الأحبة، خطيرة جدا جدا، حاشية. أتي ببعض الصحابة رضي الله عنه وقد شرب الخمر مرات فحد، فقال بعض الصحابة: فعل الله به ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. إيش سوى هذا الرجل؟ صحابي أسلم كبيرا، والخمر نعوذ بالله منها إذا اعتادها الإنسان يصعب عليه جدا أن يفارقها، ولذلك رب الله عز وجل على الصحابة على ترك الخمر بالتدريج، حتى كان آخر: فهل أنتم منتهون؟ وكانوا قد تربوا، قالوا: انتهينا انتهينا. أما هذا أسلم كبيرا وكان من أهل البادية، وما استطاع أن يترك هذا الخمر لأنه كان كبيرا، والمعصية يعني ومعصيته رضي الله عنه نقطة في حسناته، ولا سيما صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما استطاع أن يترك هذا الخمر، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم حب هذا الرجل لله ورسوله أن يقيم عليه الحد. كلما سكر أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد، يضربونه بالجريد والنعال ما تيسر، ثم يقوم إلى بيته. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 أو نحوه أو 80، والمسألة حفظكم الله معلومة في كتب الفقه. شاهدي هنا: النبي يقول لمدمن خمر: لا تسبوه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وشباب، ثلاثة من الشباب يبون يصلون الليل كله ويصومون النهار كله ويترهبون. يقول الراوي: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إن أعلمكم وأتقاكم لله أنا، أما إني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي ليس مني. سبحان الله العظيم، ايش هذا الموقف العجيب يا احبتي؟ لماذا معاشر الاحبة؟ لان تلك معصية. اما هذا منهج جديد، تلك معصية لكنه ما خرج بها عن أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء أرادوا أن يخطوا منهجا جديدا يخالفون فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام والزهد، ولذلك قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظتم الفرق معاشر الأحبة؟ إذن بهذا تعرف خطأ كثير من الفرق الإسلامية والأحزاب الموجودة اليوم ودعاة الفتنة الذين فارقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإحداث مناهج جديدة في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي التأصيل العلم الشرعي، وركزوا على المعاصي وكبروها وضخموها وقالوا وكفروا المجتمعات بالمعاصي وكفروا الأفراد بالمعاصي ونزعوا اليد من الطاعة وفارقوا الجماعة ونزعوا البيعة من أعناقهم بسبب المعاصي. نقول: ما جئتم به هو المنكر. هذه المناهج التي زعمتم أنكم بها خير من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ يعني دعوة النبي ليست ناجحة؟ النبي أولم يدخل الناس في دين الله أفواجا بسبب منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا معاذ إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أو فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن معاشر الأحبة، هنا وقفة مهمة جدا جدا جدا: لا يخرج الرجل عن منهج أهل السنة والجماعة بالمعصية ولو كانت كبيرة ولو كان مصرا على الكبيرة، وإنما يخرج بخط منهج جديد وإن كان من أعبد عباد الله، ولو كان هذا المنهج زيادة في التعبد أو في التقشف، فإن يعني الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، ولا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. ولذلك إذا قالوا لك: يا أخي، يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نقول: لماذا لم يعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو خير منا ومنكم، أولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لماذا ما قال: ما عليه، الشباب يصلون، خذ منهم، يعني يعين بعضنا بعضا فيما لماذا قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي، القضية أنت عبد لله عز وجل مأمور بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ما أشد هذه الآية على الدعاة، فإن كثيرا منهم يدعو لنفسه وهو يظن أنه إنما يدعو لله. رأيت كيف؟ ولذلك يتكبرون. نقول: اترك هذا المنهج، اترك هذه الطريقة، اترك هذه الفكرة. يقول: لا، تبي تساعدني في غيرها؟ خلاص نتفق، قرآننا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة، وتأكل ذبايحنا ونأكل ذبيحتك، وكلنا نطبخ عند المطبخ الفلاني. خلاص، ما شاء الله تبارك الله. طيب لماذا ما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ صحابة ما قال لهم أعذرهم بصحبتهم. ليش ذاك قال حاطب بن أبي بلتعة؟ قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. حاطب بن أبي بلتعة يكاتب أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ومع هذا فقط يسأل النبي: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: والله ليس كفر بالله ولا رسوله، وإنما أنا امرؤ ملصق في قريش فأردت أن أتخذ عندهم يدا. قال عمر: إذن لي أن أضرب؟ قال: لا، إنه شهد بدرا، اللي شهدوا بدرا ما يكفرون، ولا ينافقون، بس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح، وإلا هؤلاء لا يرتدون أبدا ولا ينافقون كما يقول هؤلاء الرافضة، حاشاهم وكلاهم، إنه شهد بدرا، يعني هذا لن يرتد ولن يكاتب أهل مكة نفاقا ولا خيانة لله ولرسوله، لكنه رأى رأيا، رأى أن يخدمهم في هذه القضية، فيكون له عندهم عليه له عليهم يدا يحفظون به أهله وأبناءه. والزواج لا شك أنه مجبلة، ماذا؟ مبخلة. لاحظ حاطب ما يقال له ولا كلمة وهو يكاتب العدو، وهذا يدمن الخمر ولا يقال له ولا كلمة، وتلك التي زنت رضي الله عنها وأرضاها فتابت تلك التوبة التي لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، ما يقال لها ولا كلمة، ولا كلمة، وقال لا تتكلم، ولا إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. ثم يأتي صحابة يصلون، زاني ما يقال له شيء، ومدمن خمر ما يقال له شيء، ومن يكاتب الأعداء لا يقال له شيء، وناس يصلون ويصومون ويترهبون يسبون. رأيتم يا أحبتي الفرق في الخطأ في المنهج؟ نعم، هذا خطأ منهجي يلزم منه مفارقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما يلزم منه؟ يلزم منه أما إنا أعلم منك يا رسول الله، أما إنا أتقى منك يا رسول الله، أما إنا أخشى منك لله يا رسول الله. والله هذا هو الذي يلزم هذه الجماعات الضالة البدعية اليوم، اللي يقال لها قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، وهم مصرون على مخالفة المنهج لا على المعاصي، حاشا. لكن نحن لا نلزمهم بلازمهم، لكن نقول انظروا الفرق بين الخطأ المنهجي وبين الخطأ ماذا؟ الخطأ سواء كان معصية أو كان كبيرة من الكبائر إلى الاتصال بالعدو. رأيتم الفرق معاشر الأحبة؟ لذلك عضوا عليها بالنواجذ، لذلك باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لذلك باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ميل الأرض خطايا، ثم جئت لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. ولذلك نقول ادعوا للتوحيد يا ناس، لو واحد بس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. وهذا الله يقول يريد مقيم الدولة، فلا للإسلام نصروا ولا للكفر ماذا كسروا، ولكن كما تشوف تخبطوا مرة خمينيين ومرة ما أدري وش تربوريين، وأتباع كل وهمج رعاع لا خير فيهم أتباع كل ناعق. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوته حملها عنه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن معاشر الأحبة، هنا حفظكم الله، يعني هذه الوقفة المهمة جدا في قضية السنة وقت الفتن، الرجوع إلى الله ودعاء الله عز وجل أن يرفع ما نحن فيه، والإمام يأمر باجتماع الناس وبصلاة الناس وبدعاء الناس وبقنوت الناس، يأمر الإمام بهذا، وعلى الناس أن يسمعوا وأن يطيعوا، لأن هذا أمر بطاعة الله عز وجل لا أمر بمعصية الله عز وجل. ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الله يوشك الله أن يأخذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبهذا نعرف خطأ كثير من الأئمة المساجد اليوم الذين تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم تركوا أمر السلطان ثانيا. السلطان قال مقنط الآن في هذه النازلة التي نزلت بنا، نازلة الخوارج، سيتركون ما يقنطون، حنا دماءنا بلاش معلش، لكن دماء تراب وراء هذيك غير، يختلف ذيك، أما دماء أهل التوحيد هذه ما لها بواكي غير، هذا هو الجهل، نسأل الله العافية. إذن السنة وقت الفتنة لا الخروج إلى الشوارع ولا المظاهرات ولا حمل اللافتات ولا رفع الرايات العمية. وأخطر من هذا أن يخرج المسلمون في بلاد الكفار يتظاهرون مظاهرة مشتركة، يهودي ونصراني وعلماني وشيوعي وكافية عارية وشيخ له لحية وحبر من أحبار اليهود وقص من قصص النصارى وشيخ معمعم أدري معمى مع بعضهم، وقدامه مرة كافية عارية ووراء مرة كافية عارية ينصر الإسلام. لا سنة ولا عقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عاد إذا سلموا من الضرب والضريب والتكسير والإفساد أو من السرقات، يسرقون محفظتك وجوالك، نسأل الله العافية. التقليد تدعون نسأل من كان قبلكم. وللأسف الشديد بعض دعاة هذه البلاد يدعو للمظاهرات، يقول انتهى يعني وقت الإنكار. ليش ومجرد ما تقولش لسنا يعني أجبن من الشيوعيات في موسكو؟ الشيوعيات خرجنا، نقول لكن الصحابيات ما خرجنا، والنبي ما أمر الصحابيات أن يخرجنا. هذه قدوتنا، دول لك قدوة، ارجع راجع نفسك، دول لك قدوة في الفتن والسلم. ها قال أخذ علينا أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. هذا منشطنا ومكرهنا، هذا لقدوتنا. قال مروا صواحب الحجر أن يصلينا، فإذا وقعت في مشكلة قوموا صلوا لله عز وجل وارفعوا وكف الضراعة، أسأل الله يرفع عنا وعنهم. هذا الكلام حفظكم الله. لا تقليد الكفار والخروج مثل الهمج الرعاع، نمشي ونصرخ رايات عمية ويستغلها أهل البدع. ولذلك انظروا أنتم الآن إلى هذه المظاهرات التي تقوم في بلاد العالم الإسلامي، أكبر الرايات المرفوعة رايات أهل البدع الذين هم في الحقيقة أضروا على الإسلام من اليهود والنصارى. ووالله ما ذاق الإسلام من اليهود والنصارى معشار ما ذاق من ضررهم على الإسلام. وأنتم إن شاء الله يوم من الأيام في مظاهرة شوفوها، بارك الله فيكم، شوفوا الرايات المرفوعة، راية مين؟ أولئك حزب الشيطان. نعود حفظكم الله ورعاكم إلى قوله لكي يصلينا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الحديث عن هذه القضية في الحقيقة يطول جدا جدا، ولذلك أرى أني أرجئه إذا رأيتم هذا حفظكم الله للدرس القادم، لأن معنا الحقيقة وقفات مع بناتنا وأمهاتنا. يقول ألفت سماحتكم بأن حد الخمر يجلد بالجريد فقط وليس بالنعال، ألا وهو صحابي جليل. أقول الحدود في الماضي هكذا كانت حفظك الله، هو جلد أو ما جلد الله أعلم بأي شيء جلد، لكن الجلد هكذا ذكر الفقهاء أنه يجلد بالمتيسر، ما كان هناك يعني ترتيب مثل هذا الترتيب حفظك الله. وليس معنى هذا أن نطعن بالصحابي رضي الله عنه وأرضاه، ونحن بينا أن خطأه نقطة بالنسبة لأي شيء إلى فضل صحبته. وما أظنكم فهمتم أني أطعن فيه، رضي حاشا وكلا، وأبرأ إلى الله من طعن فيه. إذا حفظكم الله ورعاكم، الظاهر أننا نرجع الحديث عن رب كاسية عارية، لأن القضية فيها وقفات مع بناتنا وأخواتنا النساء ومع أبنائنا وإخواننا الولاة، ولاة أمر النساء يعني. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وأعظم له الأجر والثواب، وجعل ما قاله في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.